بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله، قال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وهذا يدل على خطر البدعة وأهل البدعة، وأن مجالستهم ضرر على من جالسهم وضرر على المجتمع الذي يغتر بمن جالسهم، فهم فتنة على الأمة. ولأن المبتدع يظهر بمظهر التعبد والتمسك فيغتر به الجهال، ولهذا كانت السلامة في عدم مجالستهم حتى اشتد نكير السلف على مجالسهم فقالوا مثل هذا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريقه غير طريق هذا المبتدع حتى لا تقابله ولا تلتقي معه. وقال أيضا: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، لأن البدعة كما هو معلوم اتباع هوى وضرر على أهل الإسلام، وهذا الذي يجلس إليهم وربما ذهب إلى أهل الحق وجالسهم يكون متلونا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس ذو الوجهين، تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. فإذا جلس مع صاحب البدعة فإنه يكون مناصرا له معينا له على بدعته. والنفاق من صفات المنافقين الخيانة، وهذا من أعظم الخيانة للمجتمع، لأنه خيانة في الدين. إذا كان الذي يخونك في بيعك وشرائك في البيع والشراء يخدعك تحذر منه وتحذر، فالذي يخونك في دينك أشد وأعظم. قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن أحمد بن حسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يحيى أنه كان يقول: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن أبي الجوزاء قال: لأن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس رجلا من أهل الأهواء. قل لمن يجالس الرافضة ويحضر دوراتهم: أين أنت من هذه الآثار السلفية؟ لأنه جالس القردة والخنازير، إيش سيضرك القرد إذا جلست إليه؟ الخنزير وهو من أقبح الحيوانات، إيش سيضرك؟ لكن المبتدع سيفسد عقيدتك. ولهذا من جلس إلى الرافض فإنه يخرج متشككا متحيرا، وربما خرج داعيا إلى بدعتهم. عن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، لأن الإنسان بطبعه يتأثر بمجالسه. وكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن من يرعى الإبل أنه يكتسب من طبعها شدة وقسوة وفخرا، وأكذا الخيل وخيلاء، بخلاف من يرعى الغنم ويخالطها كثيرا فإنه يكتسب من طبعها السكينة والهدوء. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. صحيحين. هذا يدل على ماذا؟ أن الإنسان يتأثر بمن خالطه حتى لو كان حيوانا، فكيف بإنسان ينطق ويتكلم وربما تزلف له وأعطاه من ذلك الكلام المعسول والأخلاق المزيفة التي هي كما قال ابن الوردي: إن للحيات لين يعتزل، إن للحيات لين يعتزل لا تركن إليه. كان بعض الناس يأتي إلى الخليفة ويطلبون منه عطاء، وكلما تقربوا اقتربوا منه طلبوا حاجتهم، إلا ذلك المبتدع الضال عمرو بن عبيد، فإنه كان إذا أتى إليه يزهد في ذلك ولا يقبل أي عطاء، حتى أثر فيه وقال: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، إلا عمرو بن عبيد. أثر فيه بمجرد هذا السمت المزيف والأخلاق التي يتظاهر بها، وهو يريد أن يصطادك، يريد أن يصطادك. قال: التحذير من المفتونين: من أسباب الانحراف عن الحق صحبة جلساء السوء الذين يدعون إلى أهوائهم وأغراضهم الفاسدة، فإنهم كما قيل: المس مس أرنب، والطبع طبع ثعلب، يزينون الكلام ويتظاهرون بالأخلاق الجميلة، ووراء ذلك كيد ومكر يوقع في الفتنة والتحزب للباطل، فليكن من أراد النجاة على حذر منهم. ولو تظاهروا حتى عند الناس أنهم يريدون للناس السلامة والنجاة ويريدون لهم كذا وكذا، ما هناك صاحب باطل إلا ويأتي مثل هذا الكلام الذي يغتر به من يغتر، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه، لأنه يكون متغير الفطرة وليس له ميزان صحيح للناس، إنما ميزانه في الأمور هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ولا يوفق للحكمة. حكم السلف في من جالس المبتدع: قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا: في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قال: ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم. وبعضهم ربما اغتر بنفسه واتبع هواها وظن أنه أفقه وأفهم في السياسة مع أهل البدع من السلف ومن أهل العلم، فيقول: لا، أنا عندي عقل، أسمع من هؤلاء وأسمع من هؤلاء، وكل الناس على خير، يخلط بين الحق والباطل وبين الخل والعسل. وقال ابن بطة رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد ابن الحسين المري قال: حدثني أحمد منصور الكندي عن شعيب بن حرب قال: قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. أهل البدع قد صار الناس في حذر منهم، فإذا جلس إليهم إنسان ثم جاء إلى أهل الحق وجلس إليهم، لا تأمن أن يكون همزة وصل لإفساد من سمع له وأرخى أذنيه وجالس فيفسد قلب المجالس. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين عند ذلك الأثر حين قال مالك لذلك الرجل الذي سأل عن استواء الله: كيف استوى؟ فأجابه الإمام مالك قال: وما أراك هذا الرجل ما أراه إلا مبتدعا، أخرجوه. قال الإمام مالك أخرجوه، هذا الذي سأل هذا السؤال قال أخرجوه، أي لا يبقى في الحلقة. فالسلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يقررون المبتدع يطلب العلم بينهم، يقول أنا أريد أتعلم عندكم النحو، أنا أريد أتعلم عندكم القراءات، أنا أريد أتعلم عندكم التجويد. لا، من لم يكن على منهج السلف لا خير في بقائه في أوساط أهل السنة. ولهذا استدل الشيخ ابن عثيمين بهذا الأثر، أثر الإمام مالك، أن المبتدع في أوساط أهل الحق كالسرطان، لا يصلح أن يبقى بل يخرج. ولهذا كان بعض السلف إذا بدأ حلقته بالتحديث يقول أحرج على من كان قدريا ألا يبقى في مجلسه، يخرجه، يخرج من كان من أهل الأهواء أو مع المعتزلة أو ما إلى هنا. سبحانك اللهم.